بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والله تعالى على اعدائك اجمعين من الاولين والاخرين الى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين خدمه للاسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. لا زال الكلام في بيان الصور الأربعة أو الثلاثة للقمار بعد أن تبين أن مفهوم القمار فيه خلاف بين اللغويين وبين المحققين، وأساس الخلاف يرجع إلى أن القمار هل أخذ في حقيقته الرهن أم لا، وهل أخذ في حقيقته أن يكون بآلات خاصة أو بمطلق الآلات. فيتولد من ذلك صور أربعة. الصورة الأولى أن يكون لعب بآلات خاصة، آلات قمارية مع الرهن، والصورة الثانية أن يكون اللعب بآلات قمارية من دون رهان، والصورة الثالثة أن يكون لعب مع الرهان من دون الآلات القمارية، والصورة الرابعة أن يكون لعب خالي من كلا الأمرين، خالي من الرهن والآلات القمارية. الصورة الأولى هي القدر المتيقن من ثبوت الحرمة، على اعتبار أنه لا خلاف ولا إشكال في ثبوت حرمة القمار، فيكون القدر المتيقن الذي تثبته الحرمة هو ما كان لعب بآلات قمارية مع الرهن. ثم تعرض المصنف للصور الثلاث الأخرى لأنه إذا تم الدليل فيكون حراما، وإلا فالأصل الجاري هو البراء. تعرض أو تقدم الكلام في الصورة الأولى من صور الخلاف، هي الصورة الثانية بحسب الترتيب المذكور، وهي ما كان اللعب بآلات قمارية من دون رهان. والنتيجة التي وصل إليها المصنف بمقتضى الأدلة المساقة من الروايات وغيرها أن الحرمة ثابتة للعب بآلة الشطرنج والنرد، وأما اللعب بالآلات القمارية الأخرى غير النرد والشطرنج فهو مبني، المنع مبني على الاحتياط الوجوبي خوفا من مخالفة المشهور. هذا كله تقدم. الكلام يقع فعلا في الصورة الأخرى، وهي إذا كان لعب من دون آلات قمارية ولكن مع رهان كما يمثل المصنف، وهكذا المشهور، كما لو كانت المصارعة وكرة القدم وهذه الألعاب الرياضية الأخرى التي لم تعد للمراهنة وكانت مع الرهان، لا عفوا بل لم تعد للمراهنة ولكن أخذ في اللعب بها أن يكون بالرهان، فهل هي محرمة؟ هل يثبت لها حكم تحريم القمار أو لا؟ وليلتفت في المقام، قد يثبت في بعض الصور الحرمة من جهة أكل المال بالباطل. عليكم السلام ورحمة الله. في بعض الصور لا بد من الالتفات إلى أن المال المبذول من طرف لآخر لا بد أن لا يكون من أكل المال بالباطل، لأنه يكون حرام من باب آخر، والكلام في المقام إنما هو بلحاظ حرمته باعتباره قمار، فمثل المصارعة واللعب مثلا أي لعبة من هذه المتعارفة الرياضية إذا كان بأزائها الدفع من قبل الخاسر إلى الرابح وما شاكل، هذه قد تكون من مصادر هذه المسألة. أما إذا كان من باب أنه دفع أو اتفاق على أن يكون الخبر الفلاني مطابق للواقع أو لا، قال شخص السماء مطرت، فيقول زيد إن كانت ممطرة فأدفع لك مثلا دينار، وإن لم تمطر تدفع لي دينار. هذا ليس لعب ولا يدخل بالقمار، وإنما قد يكون داخلا في باب ماذا؟ أكل المال بالباطل. واضح إن شاء الله. الصور التي يتصور دخولها في المقام هي أن يكون هناك لعب، أن يكون هناك مغالبة، أن يكون هناك سابق، أحدهما للآخر ويترتب دفع الرهان من الخاسر للرابح أو لشخص آخر. هذه الصور أو هذه الحالة هل عليها دليل بإثبات الحرمة أو لا؟ أيضا المصنف يسوق بعض الأدلة ويناقشها. الدليل الأول الذي يذكره المصنف هو التمسك برواية لا كلام في دلالتها، رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. لاحظ الرواية أعطت يعني مفهوم عام، مفهوم الاصطلاحي يعني أعطت عبارة عامة، ما سوى ذلك قمار وفقط حرام، حتى قد تدخله محرم من باب آخر، وإنما قمار حرام، حرام من باب كونه قمار. إن الملائكة تحضر الرهان في هذه الثلاثة وفيما عدا هذه الثلاثة هو قمار محرم. طبعا وفي عمومها وإطلاقها شامل لما كان بآلات مخصوصة أو غيرها، بل لعل الرواية ظاهرة في شمولية أو صريحة، يمكن ادعاء الصراحة في شمولها لغير الآلات القمارية بقرينة من يقول لك بقرينة الاستثناء، استثناء الخف والحافر والريش، وهذه ليست من آلات القمار، فكأنما هذا الاستثناء استثناء من آلات مشابهة لها التي ليست قمارية. واضح إن شاء الله؟ فالرواية ظاهرة في شمولي بالإطلاق أو بالعموم، شاملة للعب بالآلات القمارية والآلات غير القمارية، فكل منها هو قمار محرم، بل قد يدعى أنها قريبة من النص في كون الآلات غير قمارية. واضح إن شاء الله؟
الملائكة تحضر لو
تحضر
يعني شنو الملائكة؟
مو مهم جنبة أخلاقية، كلام بالاستدلال مو بهذا الشق، الشق الأخير وما سوى ذلك فهو قمار حرام. نعم قد يكون الشق الأول فيه يعني معنى، شنو معنى الحضور، ما مثلية الملائكة، هسه قد الشق الأول يستفاد منه استحباب مثلا، أنه الملائكة تحضر الأمور التي فيها قربة لله أو تحضر الأشياء التي فيها رجحان. الشارع عبر بتعبير يريد الحج بنحو أقل من الوجوب، يريد خلق الداعي لكنه ليس بداعي الوجوب، فتعبيرات أخلاقية. الملائكة تحضر وبلا أشكال الإنسان يبحث عن الأعمال التي تستجلب الملائكة أو تستحضر الملائكة، فهي قرينة أو كاشف عن كونه عملا حسنا، عملا مقبولا عند الشارع. على كل حال ليس هذا هو محل الاستدلال، محل الاستدلال هو ذيل الرواية وما سوى ذلك فهو قمار محرم. لا المصرف الكلام السابق مو أنه النرد والشطرنج هي خاصة، هي الآلات القمارية فقط، لا هناك آلات قمارية، لكنه الكلام وقع في أنه نجزم بعدم الخصوصية لهذه الآلات فنتعدى لغيرها، يعني النرد والشطرنج فنتعدى لغير النرد والشطرنج، أو لا نحتمل الخصوصية، وإلا يعني نعم قد يكون هناك خلاف، لكنه الأغلب الأعام واضح عند العرف عند المحققين أن هناك آلات هي صنعت وجدت خصيصا لأجل المراهنة، لأجل المقامرة، لأجل المغالبة، وهناك آلات لا، قد يكون أساس وجودها لأجل الرياضة، لأجل تحريك الذهن، لأجل التسلية، لأجل أشياء ليس للمراهنة، لكن نعم حقيقتها تتقوم بوجود طرفين أو أكثر للعب بها، هذا لا يعني أنها قمارية أو آلات للرهن. فالآلات الرهن واضحة ليس منها الخوف والحافر والريش، وهكذا مثل كرة القدم، منضدة، ما أدري كذا، هذه الألعاب الآن اللي متعارفة في أزمنتنا لم تكن هي العلة لإيجادها هي شنو؟ المراهنة والمقابرة والمغالبة والتكسب. واضح؟ لا مو قمار. إيه اللي يقول نحن وما عدا ذلك قمار محرم، أما هذه مو قمار.
قمار محرم، قمار محرم، يعني هناك قمار غير محرم.
واحتمال أن هناك هذه أشياء أصلا ليست قمار.
نحن مثلا مشيرين بالخوف يعني. الحافر يريد الفروس هي.
الحافر المقصود عند الخيل ونحوه، يعني الخيل وبقية الحيوانات التي يقع بها التسابق مثلا والتدريب للقتال ونحوه. الخوف المقصود بالإبل وقد يشمل الفيلة أيضا. الريش والنصل كما سيأتي في الرواية الثانية. الريش إذا أطلق منضما إلى الناصل فيراد به السهم، اعتبار أنه يوضع فيه ريشة ومشاكل لبيان حركته ونحو ذلك. ويراد بالناصل السيف والسكين والحربة والرمح ومشاكل. إذا ذكر الريش أو الناصل، النصل من دون ذكر الريش فيراد به ما يعمه السهم والسيف والنصل والسكين والرمح وما شابه. لا هاي بلي
هو يريد السهم، يعني
الريش ضرب به السهم. الريش هذا بعد على هاي تسمية أي قد تكون تسمية حديثة للعبة أشبه بالتنس وما شابه، أما سابقة هو ما كان معروف عنه.
شفنا
الكل
مو
سباق بالأرجل،
يعني
السباق يعني أي أي اللي وحدة نصر السباق بالأرجل مو بنفس الشخص هو السابق يا أخي، عادة موج يشمل هذا لا، لكن لو عادة هي بمن سباق بالخيل يكون بالبغال بالحمير.
هذا العصر شو؟
نعم
هذا العصر
سيارات البندقية
ما
لا هذا بعد مطلب آخر يجي الفقيه يستفيد أنه هذه الأمور يجمعها في الجامع وهي التدريب للحرب، أن يصير الشخص عنده قدرة وملكة استعمال هذه الآلات، ركوب الخيل، ركوب الإبل، رمي السهم، استعمال الآلات القتالية من السيف وغيره. هذا أكو يعني يمكن يجمعها الملاك أنهم من صفات الرجولة الشجاعة المسالة القدرة والاستعداد للدفاع عن النفس والدفاع عن الأرض والعرض وما شابه، غيرها قد يكون مر. فإذا الفقيه استفاد هذا يقول الآن في هذه أزمنتنا شنو الأمور اللي هي تناسب أن يكون الإنسان متدرب متهيئ بها بحيث يحقق الدفاع وما شابه. فيجي مثل السيارات لأجل التنقل أو بعض المدرعات أو أسلحة الرماية مسدس وبندقية ومشاكل والحق. قال وأما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن كالمراهنة في باب المصارعة أو حمل الأثقال أو سائر المسابقات فقد استدل على تحريمه بعدة وجوه، نذكر منها التمسك برواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام أن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. الرواية من جهة الدلالة واضحة لا كلام فيها، ولكن المصنف يناقش من جهة السند، فإن الراوي المباشر لهذه الرواية وهو العلاء بن سيابة لم يرد في حقه توثيق صريح. نعم يبقى الخلاف في إحدى التوثيقات العامة وهي رواية المشايخ الثلاثة صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وطبعا وغيره من لكن هذه الثلاثة قد يكون هو الرأي الأغلب على قبول أنهم لا يروون إلا عن ثقة، إلا أن البعض يناقش في هذه الكبرى في هذه القاعدة ولا يقبل بأن الراوي مثل صفان أو ابن أبي حمار أو البزنطي يروون إلا عن ثقة، هذا غير مسلم بناء على النقاش في عبارة الطوسي أو في تفسير ما سار عليه هذه هؤلاء المشايخ الثلاثة. على كل المطلب وبحث قدم ذكرناه أكثر من مرة، وإذا أردنا الدخول فيه بشكل أوسع مما تقدم يخرج عن مستوعات الكتاب. فالكلام يقع في أن هذه الكبرى عند من يقبل بوثاقة من يروي عنه الثلاثة فتكون الرواية تامة والدليل تام، ومن لم يقبل هذه الكبرى ويناقش فيها فلا يكون العلاء بن سيابة ثقة وإنما يكون مجهولا فتكون الرواية صافة عن الاعتبار. قال: وفيه أن السند ضعيف بالعلاء نفسه حيث لم يوثق إلا بناء على كفاية رواية ابن أبي عمير الذي هو أحد الثلاثة عنه، على اعتبار في مورد من الموارد في بعض الروايات روى ابن أبي عمير عن العلاء بن سيابة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو التمسك بمرسلة الصدوق. قال الصادق عليه السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافرة والخفة والريشة والنصل. وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجر الخيل. لاحظ الرواية: تلعن مورد الاستدلال، وتلعن ملائكة، تلعن صاحبه، صاحب شنو؟ الرهان. ما خلا هذه الأربعة. لاحظ شيخ صالح هنا ما وصفها بأنها قمار، وصف هذه الأربعة بأنها شنو؟ رهان. فإذا مورد الاستدلال هو قوله تلعن صاحبه ما عدا هذه الأربعة. فإذا كل مورد برهان سواء كان بآلات قمارية أو غير، كل مورد برهان فهو مورد لعن من الملائكة فهو محرم ما عدا هذه الأمور الأربعة. ثم يعقب هذه الأمور الأربعة بأن الرسول صلى الله عليه وآله قام بالسباق بالخيل، أجر الخيل، سابق بالخيل مع بعض الصحابة كأسامة بن زيد. أيضا مورد الاستدلال في الرواية من حيث الدلالة لم يقع فيه كلام، إلا أن المشكلة في سندها فهي مرسلة كما هو واضح. التمسك بمرسلة الصدوق رأسا في الفقيه الصديق يعبر قال الصادق، لم يذكر السند لهذه الرواية. قال: والجواب عنها واضح لضعف سندها بالإرسال، إلا أنه قد يحكم إلى آخره. المصنف في المقام يذكر مطلبا مهما بخصوص بعض الكتب الرجالية، وفي المقام البحث خاص بكتاب الفقيه من لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق. هناك كلام من أن الروايات الواردة فيما لا يحضر الفقيه في هذا الكتاب هل هي بتمامها معتبرة يعتمد عليها أو لا، هي خاضعة علما، خاضعة لل أخذ والرد والنقاش ومتابعة السند هل هو تام أو لا. ظهر قول بأنه من خلال بعض عبارات الشيخ الصدوق يظهر أنه أفرز الروايات الصحيحة من غير الصحيحة، المعتبرة من غير المعتبرة، ولم يذكر في كتابه إلا الروايات المعتبرة. لاحظ العبارة اللي ذكرها، قال في مقدمة كتابه: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، كأنما دينا للمصنفين طريق المتعارف عند المؤلفين هو شنو؟ هو أن يجمعون الروايات، أن يذكرون كل ما يحصل عليه من روايات يبومها ويذكرها في المصنف أو الكتاب الذي ألفه. الشيخ الصديق يقول: لم أقصد هذا المعنى، لم أقصد هذا الغرض، لم أرد أن أذكر جميع الروايات، مو هذا هدفي. عليكم السلام ورحمة الله. ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته. فأنا راح أذكر الشيخ صدر شو يقول، راح أذكر خصوص الروايات الصحيحة التي أستند إليها في مقابل الفتوى، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. واضح العبارة شو يقول؟ أنه هاي الروايات اللي راح أذكرها في هذا الكتاب، طبعا هو مقدمة من لا يحضره الفقيه، يقول الروايات اللي راح أذكرها في هذا الكتاب مو مثل الروايات اللي موجودة في بقية الكتب التي تعرف أن المؤلف يجمع الروايات، لا، أنا راح أذكر في خصوص هذا الكتاب سأذكر الروايات التي أعتمدها وهي صحيحة وأعتقد بصحتها واحتمالها وأنها حجة بيني وبين ربي، بحيث أعتمد أنا أعتمد عليها في مقام الفتوى. فخذ مني من هذا الكتاب الأحكام كما لو كنت أفتي بها. وهي واضح الاعتبار، الروايات بعد شنو؟ معتبرة صحيحة. فإذا كانت الروايات، إذا كانت عبارة الصدوق واضحة بهذا المجال، فإذا عبر في بعض الموارد قال الصادق أو روي عن الصادق وإن لم يذكر السند، هي شنو الرواية بعد؟ معتبرة عنده، صحيحة. واضح؟ قال: إلا أنه قد يحكم بحجية مراسيل الشيخ الصدوق لأحد البيانات الثلاثة التالية. طبعا هناك وجوه أخرى مو ثلاثة، ومصدق أنتم أهم الوجوه وأيضا الردود عليها كثيرة، المصدق يذكر لنا أهم الردود. الأول أنه قدس سره ذكر في مقدمة كتابه كذا كما قال العبارة، نقرأها للتبرك: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. وذلك يدل على أنه لا يذكر، على أن الصدوق لا يذكر في كتابه إلا الأخبار الصحيحة. واضح إن شاء الله. طبعا تسمع هذه العبارة تتابعها صار عندك اطمئنان انه فعلا. ولذلك بعض الفقهاء قال بانه كل ما في هذا الكتاب فيه صحيح، الا ان البعض اجاب قال بانه هذا التعبير غاية ما فيه ان الروايات التي وردت في هذا الكتاب هي شنو؟ صحيح، حجة بينه وبين ربه، أعتقد أنه حجة أفتي به. وهذا كله بيان على اعتبار أن الرواية معتبرة شنو؟ عند الصدوق، صحيحة عند الصدوق. والصحيح له اصطلاحات عند المتأخرين، من تقسيم العلامة الذي أخذه من أستاذ من أستاذه ابن طاووس علامة الحلي الذي أخذه أو طور أو هذب ما ذكره أستاذ ابن طاووس، وإلى زمننا الحاضر هو هذا التقسيم الرباعي المتعارف من الصحيح والموثق والحسن والضعيف. فيراد من الصحيح ما كان رواته ذلك. إمامية عدود، إمامية عدود. لكن ما قبل ابن طاووس شنو كان المراد من الصحيح؟ إذا كان هذا الاصطلاح ورد في تقسيم العلامة في تقسيم ابن طاووس، فقبل ابن طاووس شنو كان المراد من الصحيح؟ كان الشيخ الصدوق بعد ابن طاووس أو قبل ابن طاووس؟ بلا أشكال قبل ابن طاووس. صدوق وفاته 281 أو 381 381 بينما العلامة 726 بعد العلامة في ذهن وفاته 726 فهي فرق فمن العلامة أو ابن طاووس إلى ما قبله شنو كان المراد من التعبير الصحيح؟ لم يكن المراد من الصحيح هو ما كان رواته عدول إمامي عدول، وإنما المراد من الصحيح هو المعتبر، يعني الذي يعتمد عليه الحجة، سواء كان لتمامية سنده أو كان لوجود قرائن أخرى خارجية تدل على اعتبار الرواية. وبلا أشكال في الروايات التي حكم الصدوق بصحتها لسندها فهذا مقبول عندنا كما هو عند الصدوق، أما الروايات التي حكم بصحتها واعتبارها لوجود قرائن خارجية لا أشكال أن هذا الاعتبار حينئذ حسي لو حدسي حدسي، يعني اعتمد على اجتهاده في القطع بصحة واعتبار الرواية لوجود قرينة معينة، وإذا حسي فليس الحجة علينا بعد. حسيات الصدوق حجة، أما حسياته مو حجة.
أتوقع عمر رضي الله أعتقد في حسيات ما بينه وبين الله
بعد هذا عمر يقول أنا هاي الروايات راح أذكرها في هذا الكتاب هي التي ثبتت حجيتها عندي، هذا يعني ثبت حجيتها بمن؟ اجتهاده. فبالتالي الروايات التي لا سند أو لم يذكر سندها وهو حكم باعتبارها وصحتها وحجيتها لا بد أن يكون إثبات الحجية من باب وجود قرائن خارجي، وهذه القرائن الخارجية لو اطلعنا عليها المصنف يقول لو اطلعنا عليها قد لا نجزم بصحة هذه الرواية، قد لا نجزم بحجية الرواية. واضح إن شاء الله. قال وفيه أن الصحيحة في مصطلح المتقدمين عبارة عن كل خبر يجب العمل به ولو لاحتفافه ببعض القرائن الموجبة للاطمئنان بصدوره دون ما كان رواته عدولا إماميا، فإنه مصطلح متأخر، يعني هذا بعد إذا كان رواته عدول إمامي هذا مصطلح المتأخرين. أما عند المتقدمين في المراد من الصحيح كل خبر يجب العمل به يعني حجة ولو لاحتفافه ببعض القرائن الموجبة للاطمئنان بصدوره، ولعل بعض تلك القرائن التي اعتمدها الصدوق في إثبات الحجية ولعل بعض تلك القرائن لو اطلعنا عليها لم توجب أو لم توجب لنا الاطمئنان. واضح إن شاء الله. وهو هو هذا اللي يقول لو اطلعنا عليها لم تجب الاطمئنان، يعني هاي التي القرائن الصدوق حينما اطلع عليها اوجبت له الاطمئنان بمقتضى حدسه، اما نحن اذا اطلعنا عليها لا قد يحصل الاطمئنان وقد لا يحصل، فبالتالي كون احنا نشوفه، اما ان ناخذ الروايه هكذا لا مو صحيح. واضح ان شاء الله. الوجه الثاني الذي يذكر هو عبارة أخرى في مقدمة كتاب الصدوق أيضا مضمونها أن هذه الروايات التي يستخرجها أو التي يذكرها في كتابه إنما أخذت من الكتب المشهورة. معلوم لديكم أن هذه الآية التي تسمى بالمجاميع الأربعة كتب الروايات أو الروايات عند الإمامية مرت بمراحل.
في هاي القراءة اللي طلع عليها من قال هي أمور حسية؟ قد تكون هي حسية فهي أعم يعني.
طيب ما تكون نشوف لا نحن عندنا يكفي الاحتمال نحتمل أنها حدسية أو لا.
نعم نحتمل.
هي مثال قراءة مو نفس الرواية.
نعم.
هاي القراءة حتى لو كانت حسية يعني أفرض رواية أخرى أو قول شخص معين ونحن نشوف يعني مثل ما الرواية ما موجودة والصديق مثلا يقول لك عبارة يقول لحم الأرنب حرام مو يقول قال الإمام لا يجي يذكر لحم الأرنب حرام يقول هذا احتمال نص عبارة الإمام احتمال الإمام هو قال لحم الأرنب حرام واحتمال الإمام قال اتركوا لحم الأرنب فإحنا هاي ما يدري يجوز إن إحنا نشوف هاي اتركوا هاي العبارة اتركوا لحم الأرنب يجوز نستفيد الكراهة من نستفيد الحرام فهو الصدق حينما عبر لحم الأرنب حرام ما ندري هذا التعبير هو نص الإمام فنتفق معه أنه حرام أو لا استظهار الصدوق من عبارة الإمام شنو هذا قابل نحتمل أنه حس ونحتمل أنه حس في المقام الصدوق حكم بصحة الرواية فبنقول صحة الرواية لماذا إما لوجود قرينة حسية أو قرينة حدسية يعني لو مستظهر الصحة لو هناك شنو دليل حسي على الصح فما ندري كل شوفه كل يجينا يصل إلينا حتى إحنا نعمل حدثنا إحنا نعمل خبرتنا بأنه هذا الذي استفاده الصدوق تام أو ليس بتام الروايات التي وصلت إلينا مرت بمراحل ثلاثة المرحلة الأولى تسمى بمرحلة الأصول الأربعة طبعا قبل هسه قد يكون هناك بعض محققين يذكر بأنه فترة حفظ الروايات دون التدوين ثم انتقلت إلى مرحلة التدوين أولى مراحل التدوين تسمى بالأصول الأربعمائة هناك أربعمائة كتاب لرواة مختلفين بعض الكتب تشتمل على أبواب مختلفة من الفقه بعض الكتب اختصت بكتاب معين بباب معين كباب الصلاة أو باب الحج أو كذا بعض يعني يجمع روايات الحج فقط بعض يجمع روايات الصلاة فقط بعض يجمع روايات العبادات فقط بعض يجمع روايات المعاملات فقط بحسب رؤيا ذلك الصحابي ذلك الراوي ما هو الغرض من جمعه ذلك الكتاب على كل إلى زمن الغيبة الصغرى أو قبيل أثناء الغيبة الصغرى كان هناك أصول أو كتب أربعمائة هي معتمد الفقهاء والرواة الرجوع والتدارس ثم قام الكليني والصدوق والطوسي على اختلاف الأزمنة بينهم بتهذيب وجمع هذه الكتب هذه الأصول الأربعمائة فأوجدوا هذه الكتب الأربعة المعروفة الآن عندنا وهي الكافي الكافي بأصوله وفروعه من لا يحضر في الفقيه
استبصار
والتهذيب استبصار والتهذيب للشيخ الطوسي من لا يحضر في الفقيه للشيخ الصدوق والكليني الكافي للكليني رحمة الله عليهم جميعا ثم بعد هذا جاءت المجاميع الأخرى القبيل البحار والوسائل والمستدرك ونحوها مثل الكليني والصدوق والطوسي حينما ألفوا هذه الكتب من أين أخذوا الروايات؟ أخذوها من الكتب التي هي الأصول الأربعمائة هذه الأصول الأربعمائة منها ما هو مشهور معروف الآن شلون الكافي مشهور عنده؟ مشهور لا مشهور الكافي؟ مشهور ما يحتاج أنه إحنا نروح نتبع سند الكافي أنت بتجي تقول لي هاي رواية عن الكليني. أنا أجي أقول لك تعال الآن سنة ما أدري ألف وكذا، والكليني خب سنة 325. تعال أنت شنو الطريق إلى الكليني؟ أريد كل السنة تقول لي أنا أقولها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن محمد اليوم. كل شيء الله أكبر من عندك. لأن أنت بينك وبين الكليني خوش قد فترة زمنية طويلة. فأريد سنة بينك وبين الكليني. هاي المطالبة الآن ساقطة عن الاعتبار، ماكو أحد يطالب بهذا السند. ليش؟ لأن الكتاب شبيه مشهور. فبس نقول الكليني، بس نقول أنا رواية عن الكليني، واضح أن التمل ما أخذها من الكليني، ما أخذها من الكتاب اللي هو مشهور ومحافظ أحد اللي الآن ماكو بيت يخلو من بيوت الطلبة المحققين الدارسين، لا بيت يخلو من كتاب الكليني. واضح؟ النقطة الثانية، الجواب الثاني يقول أن الصدوق عبر في كتابه في مقدمة من لا يحضر الفقيه أن الروايات التي أذكرها في هذا الكتاب مأخوذة من الكتب المشهورة. فإذا مأخوذة من الكتب المشهورة بعد نحتاج السند بين الصدوق وبين صاحب الكتاب. يعني الآن مثلا من يذكرنا رواية عن حريز السجستاني يكون يذكرنا شو يقول؟ مثلا افرض الصديق يذكرها عن ابيه، عن مثلا ابراهيم بن هاشم، عن ابن ابي عمر، عن فلان عن فلان، الى ان يصل الى حريز. شو نقول حينئذ؟ الطريق من الصديق الى حريز طريق تام او ليس بتام، اتبع الرجال. ومره يقول لا، في زمن الصدوق كتاب حريز مشهور ومعروف، لا ما مشهور ومعروف، مشهور ومعروف، بحيث في ذاك الزمن ماكو كاتب، ماكو محقق، ماكو دارس، ماكو باحث بيته يخلو من كتاب حريز كما الآن بنحفظ كتاب الكليني. فكما لا أطالبك بالسند منك إلى الكافي إلى الكليني لشهرة الكليني الكافي لشهرة كتاب الكافي، كذلك المدعى في المقام لا داعي للمطالبة بالسند بين الصدوق وبين كتاب حريز. ليش؟ لأن كتاب حريز فيه مشهور. واضح النقطة؟ واضح. لاحظ؟
هذا فرق مع قياسك بينه وبين الصدوق. يعني الصدوق إذا كان بإمكان أن يجيب طريق مثل إحنا الآن وغير وغير مؤلف.
لا ليش؟ أنت ليش مو بإمكانك؟ أنت ليش مو بإمكانك؟
يعني مو أنا بصدد إنه جاي أكتب كذا، هو بصدد الآن كتابه. إيه
فيقول ماكو داعي. فيقول ماكو داعي. الآن غير الكتب الأربعة، هو أكو مثلاً كتب حذف أول السنة تماماً، أقول ما ليش حذفهم؟ هو حسب كلامه مثل ما أنت هسه تجي تألف كتاب مثلاً استحباب زيارة الحسين عليه السلام، وتجي تجمع الروايات، تجيب الروايات اللي بي ظاهرة في استحباب الزيارة، تذكر سنتها. الآن شو المتعارف؟ أستبط صحيح فلان او روايه فلان او موثقه فلان، مو بس او لعله تقول فقط اذا بعض كل شيء يسهل يبصر عن الصادق كذا، عن الباقر كذا، عن رسول الله كذا، فبس تذكر السند. ليه؟ اعتمادا على شو؟ اقول هاي من احد المناقشه. لا، ذاك الكتاب أساساً هو في المقدمة ما قال على مطلع حمد الكتب المشهور، ذاكر الروايات وما ندرسها، هاي روايات شنو حقيقة. أما هنا الصدوق على حفظه، على دقته، على شهرته، يقول هاي الروايات اللي أنا راح أذكر لكم إياها في هذا الكتاب استخرجتها من الكتب المشهورة. فبعد شنو اللي يقول مشهور؟ ليش قال من الكتب المشهورة؟ يقول لا طالبنا بالسند. بعد إذا أذكر السند في بعض الروايات التبرك، أما في كل رواية رواية في عند السند لا ماكو داعي.
ما في شيخ يعني هاي الكتب هسه مؤخرا كتبت مثل الكافي والاستبصار لو لم توجد لبقيت تلك الكتب على شهرتها لو لم تكتب يعني
اي فبعد يصير الاعتماد على الـ400
يعني لبقيت تلك الكتب على شهرتها الان عندنا يعني
يفترض هي الا اذا كتاب يعني به مشاكل كذا يصف على الاعتبار مثل ما هسه عندنا كتب اكثر من هاي الاربعه ليش هاي الاربعه اشتغل؟ لأنه يعني صار بها الاعتماد إنه بها نسبة من الاعتبار. أما كتب أخرى قد سلتها متابعة ونفس الكتاب قد نسبته إلى مؤلفه مو صحيحة إلى آخره قد يكون مشاكل أخرى. قال الثاني أنه ذكر أن الصدوق ذكر في مقدمة كتابه أيضا أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وإلى آخره بقية العبارة. ومع استخراج الأحاديث تتمة الوجه ومع استخراج الأحاديث من كتب مشهورة عليها اعتماد الأصحاب لا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح. مثل ما انا هسه ما اطالبك انت تقول من هاي روايه عن الكليني ما اطالبك بالسند ليش؟ لان الكليني روايه كتابي مشهور ما يحتاج انه انا اقول تعال تبين لي هاي من طبعا تعليقا على كلام السيد يقول بهالوقت ما ممكن انه انا اجيب سند لا بعض فقهائنا معاصرين يعني قرات عباره لي احد الفقهاء اللي وفاتح عهد قريب بالعشرة 15 سنة الأخيرة يقول أنا عندي طريق إلى الكتب الأربعة بقطع النظر عن نفس الكتب الأربعة الموجودة الآن. يعني أنا عندي طريق لي مثلا رواية الصدوق اللي ذكرها في من لا يحضر الفقيه أنا أقولها عن أستاذي فلان فلان عن أستاذ فلان فلان عن فلان فلان عن فلان إلى أن يصل عن الكليني بحيث تنتهي السلسلة بتلميذ من تلامذة الكليني أو تلميذ من تلامذة إذا رواية على الصدوق للصدوق يقول عندي طرق للكتب الأربعة للروايات الكتب الأربعة عن مشايخي بالسند كذا وكذا وكذا. مو قضية غريبة ولا بعيدة ولا مستحيلة لكن بعض يكتفي بالشهرة فبين حسنة بعض لا طبعا بالتالي هذا الفقيه الفلاني حينما درس على يد كل واحد من دول الفقهاء اللي تتلمذ على يده كان قد درس كل الرواية فهو كان سامحها من أستاذه بقضاء الكتاب هو أستاذه سامحها من أستاذه وهكذا إلى نفس المؤلف. واضح إن شاء الله. خب هذا الوجه الثاني صار واضح المقصود بالشهرة وكيف كيفية الاستغناء بالشهرة عن السند صار واضح. خب الجواب عن ذلك عندنا وقت للأجلة جواب يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.